أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به، وهو ما لا مالية له، أي ما لا منفعة له محللة معتد بها عند العقلاء. وهذا فيه موردين: المورد الأول وهو أنه لا توجد أصلا له منفعة محللة البتة، بل المنفعة متمحضة في الحرام، ومصاديقه إن وجدت فهي مصاديق جدا قليلة. وأما القسم الثاني وهو المعهود، أن توجد منفعة محللة للعين ولكن نادرة، لا توجب صدق عنوان المالية على العين، وإلا المنفعة المعهودة عند العقلاء لهذه العين والتي لأجلها يتنافسون في اقتنائها هي المنافع المحرمة. وأما المنفعة المحللة فهي منفعة جزئية نادرة لا توجب صدق عنوان المالية على العين. فالبحث في هذا القسم: فهل يجوز البيع، بيع الأعيان التي لا مالية لها، لا منفعة لها، منفعة عقلائية محللة أو لا؟ أفاد المصنف قدس سره عدة مطالب في ذلك. المطلب الأول أن ظاهر جمع من الأعلام أن الحرمة تكليفية كما تقدم سابقا في النوع الأول والثاني، إلا أن المصنف أفاد لا دليل على الحرمة التكليفية، بل غايته في المقام الحرمة الوضعية بمعنى الفساد وعدم نفوذ المعاملة. والوجه في الحرمة الوضعية ما تقدم بحثه سابقا، وهو أن هذه الأدلة العامة في مقام إمضاء المرتكزات العقلائية، وما عليه المرتكزات هو أن تكون العين لها مالية، فالعقود العقلائية والبيع العقلائي هو اقتناء ما له مالية عند العقلاء، ما له منافع عقلائية، فشرط المالية شرط عقلائي كما مر علينا سابقا وبحثه المصنف في كتاب البيع. فبيع ما لا منفعة له، بل موجبة لانطباق عنوان المالية، لا تشمله أدلة الإمضاء وأدلة النفوذ. ومع عدم شمول أدلة الإمضاء والنفوذ تكون المعاملة معاملة باطلة، ويشملها بل عند الشك أصالة الفساد، وهو استصحاب عدم ترتب الأثار، عدم النقل والانتقاء. إذن الدليل تام على الحرمة الوضعية وهو الفساد. وأما الحرمة التكليفية فلا دليل عليها، فلا دليل على أنه يحرم إنشاء المعاملة على العين التي لا مالية لها. هذا هو ما ذهب له الشيخ الأعظم. وفي قبال ذلك حاول جمع إثبات الحرمة التكليفية، وذلك تمسكا بأحد دليلين. الدليل الأول رواية تحف العقول الذي يتكرر من المصنف التمسك بها، وقد أفاد التقي الشيرازي رحمة الله عليه في حاشيته على الكتاب أن رواية تحف العقول يمكن إثبات التحريم منها، خصوصا على مبنى الشيخ المتقدم أن منظور رواية تحف العقول الحكم التكليفي، وهي تقسيم المعاملة إلى حلال وحرام، وذكرت الضابط في الحرام أنه ما يجيء منه الفساد، وضابطت الحلال ما يجيء منه الصلاح. وقد ذكرنا في أوائل الكتاب أن المراد مما يجيء به الفساد ليس ما كانت منفعته محرمة محضا، فإنه لا وجود لهكذا عين أفراد نادرة جدا أن عم محض في شنو؟ في المنافع المحرمة، بل المراد كما ذكرنا ما كانت منفعته المعتدة المعهودة الغالبة هي المحرمة. والرواية تحف العقول تقول العين التي منافعها العقلائية محرمة مما يجيء منه الفساد فيحرم بيعه. فرواية تحف العقول ذكرت ضابطة الحرمة، وضابطة الحرمة العين التي ليست لها منفعة عقلائية محللة، هذا يحرم بيعه. وأنت فيما سبق يا شيخنا الأعظام تتمسك تكرارا وكثيرا برواية تحف العقول، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن نتشبث بقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والعين التي منفعتها العقلائية المعهودة حرمها الشارع فسلب ماليتها لأنه حرم المنفعة المعهودة، يقال عنها بأنها باطل، فبذل المال بإزائها بذل للمال بإزاء الباطل. والآية باعترافكم المتكرر في الأبحاث السابقة تدل على الحرمة التكليفية. الشيخ الأعظم كل ما يتمسك لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لإثبات الحرمة التكليفية للمعاملة بالإضافة إلى الفساد، يتمسك تكرارا للحرمة التكليفية. فالآية تدل على الحرمة التكليفية، فأكل المال بإزاء العين التي لا مالية لها أكل للمال بالباطل. ويظهر من الشيخ الأعظم أنه لا يقبل الاستدلال بالآية في المقام، وذلك لأننا ذكرنا في أول الدرس أن هناك مصداقان أو مصداقين في البحث. مصداق أول العين ممحضة في المنفعة المحرمة ولا يوجد أصلا لها منفعة محللة البتة، ما فيها منفعة محللة، وعين وهي المعهودة والمعروفة فيها منافع محللة لكن جزئية نادرة لا تصيرها بلي ما لها مالية بإحاض المنفعة المحللة، وهذا هو المعروف. وهذا الدليل يتم في القسم الأول ولا يتم في القسم الثاني. لو كانت العين ممحضة في الفساد ومنافعها كلها محرمة وليست لها منفعة محللة ولو جزئية. صدق عليها عرفا أن بذل المال بذل للمال مقابل الباطل. وأما العين التي لها منافع محللة وإن كانت نادرة وإن كانت جزئية فبذل مال يسير وقليل بإزائها عند النظر العقلائي والعرفي ليس أكلا للمال بالباطل. لا يأكل مال باطل، بالعكس المال الذي دفعه قليل والمنافع قليل قليلة. هل يقال أكل المال بالباطل؟ لا يقال أكل المال بالباطل. فلو بذل الثمن اليسير بإزاء العين بما لها من منافع محللة نادرة جزئية لا يصدق عليه عنوان أكل للمال بالباطل، فلا تشمله الآية ولا أقل من التشكيك في شمول الآية لهذا المورد، فالتمسك بها تمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية أو المصداقية لنفس الدليل. إذن الشيخ وما أدراك ما الشيخ يقول لا يحرز. وما هو المهم في بحثنا؟ الفرد المتعارف، فرد المتعارف أن لها منافع محللة نادرة جزئية، أما عين ليست لها منفع أصلا محللة هذا أخطأ. إن وجد فإنا لكل شيء، ما منظور إلى ليس المنظور إلى هذا عند علماء، إن المنظور إلى هذا بيع الديدان والخنافس وما شاكل ذلك والحشرات التي لها منافع محللة بل نادرة جزئية، فلا يصح التمسك بدليل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذن لا دليل عندنا على تحريم مثل هذه المعاملة. واضح. نعم، كبريت المستعمل في هذا البحث. نعم، لكنه لا يقتنى الكبريت لتخليل الأسنان. ما نادرة جزئية مو محمودة عند العقلاء، من يخلل أسنانه يشتري به أعواد التخليل. داخل بلي داخل منفعة محللة نادرة لا مالية له. نعم يا شمال. خب، قال هذا المطلب كم؟ هذا المطلب لنسل نسخنا الأول. خب، قال النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بمعتدا، تصيرها شنو؟ تصيرها مالا بحسب النظر العقلائي مما بلي يتنافس عليها العقلاء ويقتنونها فيلحظوا، فتكون المنفعة المحللة مو جزئية نادرة معتد بها عند العقلاء بحيث يبذلون بإزائها المال لاقتنائها. والتحريم في هذا القسم ليس إلا من حيث فساد المعاملة، يعني حكم وضعي ما في حرمة تكليفية، وعدم تملك الثمن، وليس كالاكتساب بالخمر والخنزير الذي مر علينا سابقا حرمته التكليفية بالإضافة إلى الوضعية. والدليل على الفساد في هذا القسم على ما صرح به في الإيضاح، استدلوا على هاي على الحكم التكليفي والوضعي. قلنا الشيخ العظم لا يقبل الاستدلال بالآية في محل بحثنا لا تكليفا ولا وضعا، لأنه لا يصدق على يحرص عنوان أكل المال بالباطل. قال والدليل على الفساد، الصحيح أن نستدل على الفساد مو بهالآية، قلنا بأن هذه الأدلة إمضائية ويشترط المالية في العين، وبالتالي بل لا يشملها أدلة الإمضاء لأن شرط المالية شرط عقلائي، والأدلة الأدلة النفوذ أدلة إمضائية، ولا يحيينا وهي في مقام إمضاء ما هي المعاملات العقلائية وليس من المعاملات العقلائية اقتناء وبيع ما لا مالية له عندهم. قال وفيه تأمل. نعم،
رجل ما ذكر هني ما ذكر هني ما. بعدين بيأتي منه بعدين. أما هنا قلنا التقي أشكل، التقي الشيرازي أشكل، قال ينبغي أن تستدل على الحرمة التكليفية برواية تحف العقول، فكيف تقول هنا والتحريم ليس إلا من حيث فساد المعاملة؟ لا، هناك حرمة تكليفية وهي رواية شنو؟ تحف العقول، ليس وارد. يقول الشيخ أن رواية تحف العقول وإن كانت ظاهرة في ذلك إلا أنه بإطلاقها تشمل المورد، وإطلاقها يعني إطلاق عن الرد عن ارتكاز عقلائي. العقلاء لا يرون حرمة تكليفية واستحقاق عقوبة. لو واحد قال أبيعك عود الكبريت المستعمل، هذا يستحق العقوبة. فهناك ارتكازات متشرعية وارتكازات عامة، أن هذا لا يسأل متشرعية موقف. ارتكازات متشرعية أن إجراء المعاوضة على ما لا مالية له لا يستحق عليه العقوبة. فلو شخص باع شيخنا حجر فيها شنو كتابة جده العاشر، وأنت تستحق العقوبة، حرام، ما يصل خلفك. إذا ارتكازات متشرعية حرام، وبالتالي لا يمكن العمل برواية تحف العقول في المورد لوجود ارتكاز واضح، بخلاف مسألة الأعيان النجسة وكذا تمسكنا برواية تحف العقول لأن ما في ارتكاز على الخلاف، هنا ارتكازات على الخلاف. احنا قلنا سنجيب أنا بعد ذلك، لكن أنتم سألتمونا فأجبنا. إذا رواية تحف العقول لا يمكن الاستدلال بها لأن هنا ارتكازات واضحة، أن مجرد الشيء لا ما أبيعك الديدان والخنافس، أو أبيعك عود الكبريت المستعمل، أو الزجاج، أو القلم الباقي عنه قليل، يقول حرام تكليفا. حرمة التكليف بعيد بعيدة. قال وفيه تأمل لأن منافع كثير من الأشياء التي ذكروها في المقام لها منافع نادرة جزئية، فلا يصدق عليها بذل مال يسير أكلا للمال بالباطل. واضح شيخنا؟ لأن منافع كثير من الأشياء التي ذكروها في المقام تقابل عرفا بمال ولو قليلا، فلا يكون باطل عرفي، بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المال بإزائه سفها يعني أو أكلا للمال بالباطل. يقول عنوان السفه ما مشروط، لا تؤتوا السفهاء أموالكم. هذه الآية يقول السيد الخوئي ناظرة إلى عدم نفوذ المعاملة مع السفيه، لا عدم صحة المعاملة السفهية. هذه الآية ولا تؤتوا أموالكم السفهاء الأجلاء منكم، ناظرة إلى أن السفيه لا ولاية له، محجور عليه في التصرف، فلا ولاية له على المال، فلا تمكنوه في المال. أما أنه تدل على بطلان المعاملة السفهية من أين؟ إذن عنوان السفهة ما لنا علاقة به. إحنا في الآية ما يصدق عليه أكل للمال بالباطل، ولا يصدق أكل للمال بالباطل بحسب النظر العرفي.
فین تعمدون رو زدن به مصادیق، میگم شیخ کلیت بحث رو قبول داره در مصادیق.
نعم، نقول احنا عندنا اول ما دخلنا العنوان المذكور ما لا منفعة فيه محلل محتدى يشمل مصداق العنوان، ما لا مالية له، ما لا مالية له يشمل مصداقين، مصداق أن له ليست له أصلا منفعة محللة البتة، وله قسم ثاني له منفعة محللة نادرة جزئية، هذا كلاهما يشملان محلل.
هذا القسم الثاني يدخل في أقسام السابقة،
ما دخل أي قسم؟ عيان النجسة القسم الأول، أعيان نجسة، والقسم الثاني ما يحرم لحرمة ما يقصد منه. ما ذكرنا أنه من ما بحثنا المالية لحد الآن، هذا بحث جديد ما ذكرنا في البحث السابق من ما عنوانا عنوان ما لا مالية له، هذا عنوان جديد ما تقدم. والشيخ تقدم منه تحليل المالية وقل في أول البحث وقلنا أن المالية تدور مدار بلي أنه له منفعة محللة عقلائية، ما لا منفعة له محللة أصلا أو له منفعة محللة نادرة هذا لا مالية له، فيشمله ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها. هذا يشمل كم عنصر؟ ليس له أصلا منفعة محللة أو له منفعة محركة غير معتدة. وأنتم عندما تأتون بدليل لابد أن يكون دليل على العنوان بكلا مصداقين، وهذا الدليل الذي ذكرتموه يشمل أحد مصداقي العنوان دون المصداق الآخر، بل المصاريق المحمودة لهذا العنوان أي مصاريق ثانية، المصاريق المعروفة لهذا العنوان الثانية، وهي أن تكون العين لها منافع محللة نادرة جزئية، هذا هو المثال المعروف، هذه هي الأمثلة. أما عين ليست لها منفعة البتة هذا فرد نادر، فيكون دليلكم أخص من المدعى بل لا يثبت أكثر الموارد التي ذكرتموها في محل البحث، لأن الموارد التي يذكرها أكثرها فيها منفعة محللة نادرة. خب، قال لأن منافع كثير من الأشياء التي ذكروها في المقام تقابل عرفا بمال ولو قليلا، بحيث لا يكون بذل المال بإقدار قليل من المال بإزائه سفها. إذن بالنتيجة لم يثبت دليل على بطلان أو حرمة المعاوضة على ما له منفعة محللة نادرة جزئيا بالآية، فما هو الدليل؟ يقول عمدة الدليل على تحريم أو على بطلان، استغفر الله، بطلان بيع ما له منفعة محللة نادرة جزئيا هو التشبث بالإجماع في المقام، على وجه. فببركة الإجماع نقول، بل نستفيد ونستكشف من الإجماع أن الشارع ألحق المنفعة النادرة بما لا منفعة له من باب الإلحاق الحكمي، أو يتشبث بنصوص ستأتي إن شاء الله بحثها بعد ذلك، قد نستفيد منها أنه ما له منفعة نادرة المعاملة عليه باطلة. إذن عندنا كم هالآية دليلين، الإجماع ودليل بعض النصوص التي سيأتي بحثها. قال فالعمدة، العمدة في وين العمدة؟ في شمو في إثبات بطلان المعاوضة على ما له منفعة نادرة جزئية، ما يستفاد من الفتاوى وما يستفاد من النصوص من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة وكونها في نظره كالمعدومة. الشارع نزل المنفعة عنها منزلة المع، يعني كانها ما موجودة، إذا كان كأنها موجودة إذن لا توجد إلا المنافع المحرمة أو لا توجد منفعة محللة أصلا، فيكون هذا مصداقا لأهل المال بالباطل في طول تنزيل الشارع. بعدما نزل الشارع المنفعة المحللة النادرة منزلة العدم في طول ذلك، نقول إذن هذه العين باطلة باطلة باطلة. خب، التنزيل من الحكومة، الحكومة لها أنحاء ثلاثة، حكومة تفسيرية وحكومة تنزيلية وحكومة مضمونية، والحكومة الطواف بالبيت صلاة، الفقاع خمر، هذا كله يسمون شنو؟ حكومة. خف العمدة فيما يستفاد من الفتاوى والنصوص من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة وكونها في نظره كالمعدومة. اعطني أولا الفتاوى بعدين اعطني النصوص. قال إن شاء الله خدمتكم. الآن نعطيكم الفتاوى. قال في المبسوط، ما فيها شيء المطالب سهلة. الآن بيذكر لنا كلها عبارات ما فيها شيء سهل. إن الحيوان الطاهر على ضربين، ضرب ينتفع به والآخر لا ينتفع به، إلى أن قال وإن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف. يعني ادعى الإجماع وعدم الخلاف. اعطني أمثلة مثل الأسد. شنو قصده من أنه لا ينتفع به؟ يعني مو البتة، يعني ليست له منفعة محللة عقلائية، هذا محل قصدهم. مثل الأسد والذئب وسائر الحشرات. مثل أطن الحشرات، الحشرات ما معنى الحشرات؟ ما شيخ حسنا الحشرات ليس المراد من الحشرات ما في ذهنكم يا شيخ حسين، إن كان هذا في ذهن. المراد من الحشرات في اصطلاحهم ما يعيش في حجور الأرض، ما يعيش في حجور الأرض حشرات، وليس التي تطير كالذباب والنحلة. ما يعيش في حجور الأرض هذا المسمى بالحشرات. قال مثل الحيات، واضح شيخنا مثل الحيات، بل حتى لغوي حتى عرفي، نعم حتى حرف تغير، بل حتى في نعم حتى في الأحياء بعض كتب الأحياء يعبرون بالحشرات، الحشار التي تعيش كتب الأحياء، الأحياء بيولوجي 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 ما أدري إيش في الجهاز سمار كتاب كتب الأحياء تخصص فيزياء كيمياء أحياء. وش من أحب الفارسي شيخ حسين؟ فيزياء فيزيكس كيمياء أحياء التي تتكلم على الحيوانات والنباتات، يقسمون الحيوانات إلى أقسام. في المدرسة موجود هذا؟ في المدرسة مدرسة موجود. فراجع ثمته مدرسة. وسائر الحشرات مثل الحيات، شوف الحيات كلها ما تعيش في الحجور، والعقارب والفأر والخنافس والجعلان، لا تسألش معنى الجعلان، والحدأتا والرخمة، المهمة مو مهم. والناس وبغاث الطير وكذلك الغربان. بل هذا النسر، لا هذا اصطلاح دلان الحمسة من الحشرات، فهو دخل الحشرات، بلي الحشرات بلي يعني هذه الحشرات انتهى من قوله والجعلان والحدأة والرخمة انتهى. والنسر، والنسر بعض الأسد والذئب، نعم بلي والنسر وبغاث الطير وكذلك الغربان. أطلنا في المدرسة بغاث الطير، تتذكرها؟ شعر، شعر في المدرسة عن بغاث الطير. ما هو لا لا في المدرسة، في المدرسة بغاث الطير. فراجع ثمته سيدنا، موجود شعر في بغاث الطير في المدرسة. دخل شخص ضعيف على ملك، هاي قصته. فقام الملك يستهزئ به، انت ضعيف كذا، قام جاب لي شعر أنه بلي أن الضعيف لا تفكر أنه ضعيف البدان قد يكون هصول، وجاب لي أمثلة عن وبغاث الطير. بلي وش بداية الشعر؟ نعم لا بداية، نعم. المهم وبغاث الطير خنافس خنفساء، لا احنا مو سوسك نسميها، الخنفساء مو سوسك، سوسك لا سوسك احنا صرصور، سوسك يعني صرصور، خنافس غير، خنافس الذي فيها يعني قشرة صلبة صغيرة قشرة صلبة تتعب. ها كلها سوسك بالمعنى العام. على كل حال خب وظاهر الغنية وظاهر الغنية الإجماع على ذلك أيضا يعني مثل ما فلا يجوز بيعه بلا خلاف ويشعر به أيضا عبارة التذكرة عن العلامة ليش قال يشعر حيث استدل على ذلك عدم جواز البيع بخسة تلك خسة يعني لا قيمة لها خسة يعني لا قيمة لها بالنظر العقلاء بل بخسة تلك الأشياء هذا وعدم نظر الشارع إلى مثلها في التقويم يعني الشارع لا يرى لها قوام للمالية ولا يعتني بها في تقويم العين في الماء في المالية ولا يثبت يد لأحد عليها شو يعني لا يثبت يد لأحد عليها في احتمالين الاحتمال الأول أنه لا تحاز من حاز ملك من وضع يده على شيء وأثبت يده عليه فإنه يحيزه ويدخل في ملكه فوقع بحث أن هذه التي لا مالية لها معتد بها هل يشملها دليل الحيازة فتثبت اليد عليها فيملكها بالحيازة فلو وضع شخص يده على الخنفساء فهل بوضع يده من حاز ملاك واضح فقال لا دليل دليل الحيازة لا يشمل هذه الأعيان التي هي لا قيمة لها هذا معنى أول ولا يثبت يد عليها هذا يعني ما يثبت بل لا تدخل في الملكية ببركة اليد والحيازة معنى آخر لا ولا يثبت بل يد لأحد عليها اليد الضمان يعني لو وضع شخص يده على خنفساء الغير وضع شخص حاز الخنفساء الخنفساء مما يحاز مو ناظر إلى لكنه جاء شخص ووضع يده على الخنفساء وأتلفها هل تثبت الضمان أو لا يثبت الضمان قالوا لا يثبت الضمان لأن الضمان عبارة عن دفع القيمة ولا قيمة لها معنى الضمان دفع البدل دفع القيمة هذا فرع أن تكون العين لها قيمة ولا قيمة لها فلا تثبت يد لأحد عليها يعني يد إشارة إلى يد الضمان الضمانية نعم
هذا إشارة إلى عدم المالية وعدم الورود في ملكه
إيه ليش من أي باب إحنا نقول باب أنه شنو لا يثبت يد دليل شيء بلي شنو هذا هو وسيأتي صفحة 161 من الكتاب مسألة ما يتعلق بحق الاختصاص وما شاكل ذلك أيضا نشير إلى هذا المطلب نعم الملكية عام قد يكون الشيء لا مالية له لكنه يملك بالإرث لو فرضنا أن الشخص عنده إناء عنده إبريق وإبريق مستعمل لا مالية له مات الأب من هو الذي يرثه الولد وينتقل فيملك فلا ملازمة بين المالية والمل والملكية قد يكون الشيء لا مالية له لكن يملك بالحيازة بعضهم يرى أن الأشياء التي لا مالية لها تملك بالحيازة خب قال ولا اعتبار واحد يقول ها الخنفساء ورد في كتب الخواص في الأحياء أن لها منافع في كتب المتخصصين من الأحياء يعني كل الأحياء عشان شيخ حسين راجع الاصطلاح في كتب الأحياء ذكروا أن الخنفساء لها فوائد والذباب لها فوائد والصرصور له فوائد وحينئذ قد يقال لها مالية. شلون تقول ما لا مالية؟ ولا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها. المدار على النظر العرفي، هل العرف يرى أن لها مالية؟ لا، كتبوا في كتب الخواص خلي تعبون روح من حين لبكرة. في النتيجة لا مالية لها بالنظر العقلائي، لأنها لا تعد مع ذلك حتى مع فرض أنه ورد الخواص منافعها مالا. فلي قال وكذا عند الشافعي، عندما قال لا يجوز بيعها وكذا عند الشافعي، يقول الشيخ وظاهره اتفاقنا عليه. ليش؟ لأنه قابل بين الرأيين، قابل بين رأينا ورأي الشافعي مع ما عداهم، وهذا بمقتضى المقابلة يعني يقتضي أن الطائفة متفقين والشافعي اتفق مع الطائفة، وهناك قول آخر وهو ما عدا الطائفة والشافعي. فبقرينة المقابلة بين الطائفة والشافعي وما عداهم نستفيد أن رأي الطائفة ما هو؟ بالاتفاق. ما هو؟ عدم جواز البيع، إنما الخلاف عند العامة، فالشافعي وافقنا وغيره لم يوافقنا. قال وظاهره بقرينة ترقى أو قال ويشعر به، أنا قال وظاهره، فهذا شوي غير كلام. أولا قال ويشعر به عبارة التذكرة، ثم قال وظاهره، يقول هذا عدول عنه من الإشعار إلى الظهور، فإن الإشعار غير الظهور، فهذا التعبير عدول من بل ترقي من الإشعار إلى الظهور. لا، الإشعار يطلق في كلمة عام، ما في معنى عام الإشعار، يعني الدلالة الضعيفة، لا يقال عن الظهور إشعار، ما في إشعار، ما ثبت إشعار بالمعنى الأعم. نعم، إشعار يعني الدلالة الضعيفة والظهور في قباله حسب الظاهر. نعم، فهذا يعني ترقي عدول من التعبير. هذا إذن أيضا الشافعي، وما ذكره من عدم جواز بيع ما لا يعد مالا مما لا إشكال فيه. هذه الكبرى انتهت. إذن ما لا مالية لا يجوز بيعه، انتهى المطلب الأول، هذا مطلب كبروي. إذا ثبت عندنا من فتاوى الأصحاب ودعوى الإجماعات أن ما لا مالية له لا يجوز بيعه. البحث الثاني صغروي، بحث صغروي، ذكروا بعض الأشياء مصاديق للكبرى، والشيخ يتأمل معهم في الصغر، في الصغرى، هل هذا مما لا مالية له بحسب النظر العقلائي أو ليس له مالية؟ إذن البحث بحث صغروي، ليس شأننا الآن البحث الصغروي. قال وما ذكره من عدم جواز بيع ما لا يعد مالا مما لا إشكال فيه، وإنما الكلام فيما عدوه من هذا، يعني إشكال في الصغر، في الصغرى. قال في محكي إيضاح النافع، إيضاح النافع لمن؟ للشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي. شيخ إبراهيم القطيفي، ما تعرفوه شيخ حسن؟ شيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي المعاصر للمحقق الكركي، الذي جرت بينه وبين الكركي مساجلات وأبحاث حول حلية الخراج. نعم، هل يحل الخراج؟ وأيضا جوائز السلطان، وكان يصر على أن جوائز السلطان حرام، وأن الخراج لا يجوز أخذ أموال الخراج، وألف رسالة في الرد على المحقق الكركي قاطعة اللجاج في حل الخراج. صحيح، قاطعة اللجاج في حل الخراج، وجاءوا ناس وردوا على إبراهيم القطيفي وصارت المساجلات. المهم، وكان معروف بالورع والفقه، وكان من أكابر العلماء على كل حال. قال في محكي إيضاح النافع ونعم ما قال. هذا ختم من ختم؟ الشيخ العظم ختم الشيخ ما يقول لك الواحد نعم ما قال. الشيخ ليش تشكيل نعم ما شنو قال؟ جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب، عنوان الباب ما لا مالية له، وذكر أشياء معينة على سبيل المثال. فإن كان ذلك، أي ذلك يعني الذي ذكروه من الأمثلة، لأن عدم النفع مفروض فيه، يعني فرضوا أنه لا منفعة فيه من باب الفرض، وليس منظورهم تحقيق الصغرى، إنما ذكروا الأمثلة بناء على أنه لا منفعة فيه، وليس هم في مقام تحقيق أن هذه صغرويا لها منفعة، فلا نزاع. إذا كان ذكرهم مبني على الفرضية فلا نزاع في ذلك. قال فإن كان ذلك، يعني ذكرهم للأشياء المعينة، لأن عدم النفع مفروض، يعني لو فرضنا أن عدم النفع، هكذا تقول، لو فرضنا، لا تناقشني، ليس من دأب المحققين النقاش في الأمثلة، لو فرضنا فلا نزع، ما نازعهم. وإن كان لا يتبنون، لأن ما مثل به لا يصح بيعه، لأنه محكوم بعدم الانتفاع، يؤمنون بذلك، فالمنع متوجه في أشياء كثيرة. عندنا نقاشات شنو؟ بيقول صح كلام الشيخ العظم، هذا كلامه صحيح، إن كان الأعلام في مقام الفار فلا، فليس من دأب المحصلين المناقشة في الأمثلة، إن كان مبناهم التبني فللمناقشة مجال واسع. وبالجملة فكون الحيوان من المسوخ أو السباع أو الحشرات لا دليل على كونه كالنجاسة مانعا. وش قصد شيخ العبارة؟ يقول النجاسة مانع عند الأصحاب بعنوانها، أما كونه مسوخ هل هذا مانع بعنوانه؟ كونه سباع مانع بعنوانه؟ كونه حشرات؟ لا. فإذا لا يمكن أن يكون هذه العناوين ممنوعة إلا أنها تدخل في ما لا مالية له، واندراجها في عنوان ما لا مالية له يمكن التأمل في بعضها. قال لا دليل على كونه للنجاسة مانعان. شو هالعبارة؟ بعضهم أشكل على الشيخ، قال الشيخ أنت تقول النجاسة مو مانع، كيف تقول الآن كالنجاسة مانعان؟ أقول خلينا ننظر أصحاب، أتكلم على مباني أنا الأصحاب، يعني أتكلم على بناء على نظر الأصحاب. الأصحاب يرون أن النجاسة مانع، ولكن لا يرون أن المسوخ والسباع والحشرات، ما حد ادعى أنها العناوين، كونه مسوخا فإذا يحرم بيعه، كونه سباعا فيحرم بيعه، كونه حشرات فيحرم بيعه. نعم الأصحاب قالوا نجس يحرم بيعه، وإن كنا ناقشناهم في النجاسة. فإذا هذه العناوين إنما تحرم من أي باب؟ من باب ما لا مالية له عند العقلاء، وكون هذه لا مالية لها عند العقلاء محل تأمل.
عفوا، ليش نحن تأخذون كالنجاسة تشبيها معكوسا؟
كمانعا، مانع مانع،
كالنجاسة
مانعا. يقول لا يكون لا دليل على لا دليل لا دليل على كونه كالنجاسة مانعا، يعني كونه مسوخ ليس كالنجاسة،
لا دليل على كونه مانعا،
بل لا دليل، بل لا دليل،
كما
لا لا دليل على كونه كالنجاسة مانعا. الظاهر كالنجاسة يعني دليل، مو لا دليل، لا دليل على كونه كالنجاسة مانعا. ظهر العبارة أنه كالنجاسة مثال لما هو دليل على أنه مانع، هو ناظر كلمات الأصحاب. يقول الشيخ الطوسي وش قال؟ قال ولا يجوز بيعه مثل الأسد والذئب وسائر الحشرات وغير، ذكروا مسوخ ذكروا سباع. يريد يقول أن الأصحاب عندما ذكروا هذه العناوين، هل هم في مقام أن هذه بعناوينها مانعة كما هم ذكروا النجاسة؟ لأنهم أيضا ذكروا النجاسة، والنجاسة يرونها عنوانا مانع. يقول لا، ليس كونه كالنجاسة بنظرهم ما مانع. فالمتعين فيما اشتمله على منفعة مقصودة للعقلاء جواز البيع. عفن الكبرى لا دخلنا في المتان، خلينا نبحث في الحشرات اليوم ما نخلص. واضح؟ لا تبحث في الجزئي، ليس من شأن العلوم البحث في الجزئيات، فالجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا. لا دخلنا في الجزئيات شيخنا، ابحثوا في الكبرى الكلية. فالمتعين فيما اشتمل على منفعة مقصودة للعقلاء جواز البيع فقط. فكل ما جاز الوصية به فينبغي جواز. وش دخل الوصية؟ شيخ حسين، وصية وصية وصية. وش دخلنا في الوصية؟ كل ما جاز الوصية به ينبغي جواز بيعه. ليش؟ وش دخل الوصية في البحث؟ زي قال ما يجوز هبته.
لنفس التي قاله الشيخ.
ليش؟ زين ليش وصية؟ زين فكل ما جاز إجارته، كل ما جاز يعني بيعه، بيعته، كل ما جاز هديته، هبته، كل ما جاز. خب ليش الوصية؟ الوصية أيضا وصية تمليكية. وش دخل الوصية في البحث؟ إيش خصوصية الوصية؟ عبارات فقهاء دلين. ليش دخل الوصية في البحث؟ لو واحد سألك ما هو الذي تجوز إجارته، كل ما تجوز وصيته تجوز، وش دخل وصية في البحث؟ في ذهن شيء.
الشخص وصى ما له انتفاع عند الأولى.
زين البيع الهبة، كل ما جازت هبة، ليش قال وصية؟ ليش دخل وصية؟ فكل ما له منفعة يجوز بيع، ليش قال وصية؟ سؤال واضح سؤالي. واحد ما يستغرب إذا قرأ العبارة، ما تستغربون؟ ليش دخل وصية في البيع؟ ليش يقول كل ما جاز وصيته جاز بيعه؟ ليش ما قال كل ما جاز هبته جاز بيعه؟ كل ما جازت حيازته جاز بيعه؟ كل ما جازت مثلا إجارته جاز بيعه؟ كل ما جازت جعله أجرة جاز بيعه؟ في شيء في ذهن العلماء يا شيخ، أنا هذه كلمات علماء. مر علينا صفحة 106 لكن الإنسان ناسي. مر علينا يا سيدنا الصنديد في صفحة 106 الوجه في الكبرى، وهو أنهم ادعوا الملازمة بين البيع والوصية، وأنه كل ما جازت الوصية به من الأعيان فيجوز بيعه، وأما الهبة أوسع من موضوع الهبة أوسع من موضوع البيع. يجوز هبة ما لا مالية له، تصح هبة بلي المنافع والحقوق بناء على مبنى. فالذي يتحد موضوعا باع البيع هو باب الوصية، الوصية التمليكية من الأعيان، هذا الذي ولهذا اشتهرت العبارة ما تجوز وصيته يجوز بيعه. وقد أشرنا إلى هذا البحث في صفحة 106 في مسألة الرهن أيضا، من ما تجوز وللوصية به تجوز رهنه أو لا. خب 106 قال فينبغي جواز بيعه إلا ما دل الدليل الخاص على المنع فيه تعبدا. إذا في دليل خاص كما في، وين الدليل الخاص؟ مر علينا أيضا في بيع كلاب الحائط، كلب الحائط تجوز هبته، تجوز الوصية به، لكن لا يجوز للدليل الخاص. واضح شيخنا؟ كما ذكرنا ذلك في كلب الكلاب الثلاثة، فتذكرون بحث الكلاب الثلاثة. ما هي الثلاثة الكلاب؟
واضح.
نعم خوف يا شيخ، لا تنسوا المطالب، ما يصير تنسوا المطالب. وقد صرح في التذكرة بجواز الوصية بمثل الفيل، إذا عنده فيل يوصي به،
والأساد وغيرهما من المسوخ والمؤذيات. قال وإن منعنا عن بيعها، وش قصده وقد صرح؟ يعني هذا تعبد، هذا العبر وظاهر هذا الكلام أن المنع من بيعها ما أنك تجوز الوصية، وأنتو تذكره ما جاز وصيته، جاز بيعه، واضح، ما جازت وصيته جاز بيعه. فإذا المنع من بيعه إنما يكون من أي باب؟ من باب التعبد لعدم المالية. واضح شيخنا؟ إذا ما تجوز وصيته يجوز بيعه، وأنت تقول تجوز الوصية بالفيل والأسد، فلماذا قال وإن منعنا عن بيعها مع أنكم تبنون على أن ما جازت وصيته وجاز بيعه؟ إذن لابد أن يكون خروج عن القاعدة، فتبني أنت حينئذ أنت تبني على حرمة بيعي، هذا لأنه لا تجعلها صغرى لكبرى ما لا منفعة له عقلا. واضح إن شاء الله. قال وظاهر هذا الكلام أن المنع من بيعها على القول به، على القول بالمنع من البيع للتعبد، أسف الله ما أنا قلت لا، لا لعدم المالية، مو لعدم المالية، أسف أنا شبهت، مو لعدم المالية. ليش؟ لأنه لو كان لعدم المالية لا تصح الوصية، لأنهم اشترطوا في الوصية أن يكون العين لها مالية. فإذا فأنكم جوزتم الوصية، إذا تجويز الوصية مع المنع من البيع ليس إلا للتعبد الماء، لا من جهة عدم المالية، وإلا لو كان من جهة عدم المالية لما صحت الوصية به، لأنكم تشترطون في العين الموصى لها أن تكون لها ما مالية. بل لأنه بل الإجماع
الذي يشعر به،
لا ما له علاقة بالآن هذا، لا بحثات، لا ما له علاقة بالذاك الإجماع.
ما قال
وقد صرح في التذكرة بجواز الوصية بمثل الفيل والأسد وغيرهما، لما قال بجواز الوصية المفروض يقول إذا جازت وصيته جاز بيعه.
في المسألة السابقة لا يجوز بيعه.
يقول وإن منعنا عن بيعه، هو هذه المسألة قال وإن منعنا عن بيعه.
والدليل في الصفحة السابقة لا التعبد.
وين الدليل؟ وين ما ذكر الفيل، ما ذكر الأسد، المطلب السابق ذكر خسة الأشياء، يعني ما لا قيمة له، ما ذكر الفيل والأسد. ليس الفيل والأسد بنظر العلامة له مالية، ولهذا تصح الوصية به. في نظر العلامة الفيل والأسد له مالية، ولهذا تصح الوصية به، لأن موضوع صحة الوصية ما له المالية عندهم. فإذا هذا ما تنطبق على عبارة السابقة. فيقول لي الشيخ أنت إذا كانت له مالية ويجوز الوصية ليش تمنع من البيع؟ لا دليل على المنع من البيع إلا دعوى دليل خاص تعبدي يدل على منع بيع الفيل والأسد. خوف يوجد، هل يوجد دليل تعبدي على منع بيع الفيل والأسد؟ قد يقال هناك بعض النصوص تدل على حرمة بيع السباع. كيف العكس؟
التعبد في الفيل والأسد.
لا ما في الوصية؟ لا ماكو. ولهذا الشيخ شو عبارته؟ وظاهر هذا الكلام أن المنع من بيعها على القول بالمنع بث التعبد الخاص لا لعدم المالية، أما الوصية على مقتضى القاعدة ما في رواية في وصية. نعم وصية ماكو رواية، إذا الوصية على مقتضى القاعدة لها مالية، إذا أين التعبد؟ وين التعبد؟ لازم نجيب لك رواية تدل على حرمة بيع الفيل أتوجد رواية هكذا تدل على حرمة بيع الفيل والأسد؟ بل بعضهم يدعي أن عندنا روايات تدل على حرمة بيع المسوخ والفيل من المسوخ، وبعضهم يقول هناك على حرمة بيع السباع والأسد من السباع. فتوجد هناك بعض الروايات الخاصة يمكن إدراج فيها الفيل والأسد، لكن هناك مناقشات سندية في هذه الروايات. هذا تمام الكلام في المطلب الثاني وهو البحث الصغروي. المطلب الثالث يأتي إن شاء الله. قال ثم إنما تقدم الشيخ ناقش يقول لا اعتبار بكتب الخواص، لا اعتبار بما ورد في كتب الخواص، هل هذا كلام صحيح أو مو صحيح؟ نقرأ المطلب ما في شيء، نحن نقول المدار على شنو النظر العرفي. إذا العرف يرى أن لها مالية فحينئذ لها مالية، إذا العرف يرى أنه ليس لها مالية ليس المدار على الوجود المنفعة بالحمل الشائع في العين وعدم وجود، قد توجد المنفعة لكن الناس ما يدرون بها، فبنظر العقل هذه عين لا مالية لها. المدار كل المدار على النظر العرفي وما يرونه من أن العين لها منفعة. فلو رأوا كتب الخواص، يقول الشيخ العظام، لو رأوا قرأوا كتب الخواص واقتنعوا بكتب الخواص وبعد ذلك تنافسوا لاقتنائها، ستكون بنظرهم لها ما مالية. فما هو قصدكم الاعتداد بما ورد في كتب الخواص؟ شنو يعني قصدكم؟ قصدكم يعني أصلا ما لها أثار، باب الظنون. ولو في طول ما لو قرأ العرف ونبهوا على وجود المنافع وتنافسوا على اقتنائها فكلامكم صحيح، فهناك أثر فيما ذكر في كتب الخواص. نعم إذا كان ما في كتب الخواص لم يطلع عليه أصلا العرف فيصح كلامكم، حينئذ بنظر العرف ولو لجهلهم بالمنفعة يقولون لا مالية ذهب نظرهم، هذا كلامكم يعتبر صحيح. إذن أطلق قولكم لا اعتداد بما ورد في كتب الخواص ليس على إطلاق. وهذا منظور أيضا الظاهر أن هذا هو منظور شنو؟ هذا منظور العلامة، لا اعتبار بما أن مجرد أنهم ذكروا الخواص لا أثر له، المدار على أنه النظر العرفي، نظر عرفي طالع كتب الخواص فاقتنى أو أنه خالف الخواص ما لنا علاقة، المدار على النظر العرفي بحيث يكون العين بنظرهم مما يبذلون المال بأزاء اقتنائها. قال ثم إنما تقدم من العلامة من أنه لا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها لأنها لا تعد مالا، مع ذلك يشكل بأن إذا اطلع على العرف، إذا اطلع على العرف ما ينازعكم العلامة، العلامة وش قاعد يتكلم؟ مجرد ذكر خواص في كتب الخواص لا ينفع في صيرورتها مالا، مو يتكلم لو اطلع العرف والتفت إلى المنافع فإنه لا تكون مالا. فهذا لا يصلح أن يكون إشكالا على من؟ على العلامة، منظور العلامة فلأن نظر إلى مجرد الذكر في كتب الخواص لا يكفي في كون العين لها مالية، يشكل بأنه إذا اطلع العرف على خاصية في إحدى الحشرات معلومة بالتجربة أو غيرها، فأي فرق بينها وبين نبات من الأدوية علم فيه تلك الخاصية، وحينئذ فعدم جواز بيعه وأخذ المال في مقابله بملاحظة تلك الخاصية يحتاج إلى دليل، لأنه حينئذ ليس أكلا للمال بالباطل. نحن نقول كما شرحنا المدار على أي نظر؟ عرفي. إذا العرف اطلع على الخواص واقتنى واقتنافس فإنه يصدق عليه أنه ليس أكلا للمال وإلا فلا. ويؤيد ذلك ما تقدم في رواية التحف من أن كل شيء يكون لهم فيه الصلاة من جهة من الجهات فذلك حلال بيعه، لكن بينا ما معنى جهة من الجهات ولو نادرة؟ في رواية تحف العقول قلنا هل معنى لهم جهة من جهة ولو نادرة؟ لا، ما لهم جهة من جهات الصلاة معتد بها وليس المنظور ولو كانت منفعنا. مر علينا هذا مفصلا في رواية تحف العقول، ولهذا لعله ذكرها مؤيد. قال وقد أجاد في الدروس حيث قال ما لا نفع فيه مقصودا للعقلاء، قيد المنفعة بأنه مقصودا للعقلاء، فلو كانت نادى كم مو مقصودا للعقلاء لا أثر لذلك. خب يأتي تتمة الكلام إن شاء الله، ما فيه شيء، مطالب سهلة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.